أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى المناقشة الثالثة لصاحب الجواهر التي ذكرها السيد الحكيم رحمة الله عليهما. حيث إنه ذكر أن الحمل على التقية إنما يكون له وجه فيما لو لم نتمكن من الجمع العرفي، وفيما نحن فيه الجمع العرفي ممكن بأن نحمل أخبار التحريم على الكراهة، فيكون الزواج من ابنة المزني بها أو من أمها جائز على كراهته، وتابع السيد الحكيم على ذلك السيد السبزواري رحمة الله عليه، حيث ذهب أن هذا الجمع العرفي معمول به من أول الفقه إلى آخره، ديدن الفقهاء على أنه إذا ورد دليل ناهي ودليل مجوز أن نحمل الدليل الناهي على الكراهة. أصل القاعدة التي ذكرها السيد الحكيم مسلم لا غبار عليها، أن الحمل على التقية يكون إذا لم نتمكن من الجمع العرفي، هذا كلام سليم. ولذا الآن في المطلق والمقيد لا نذهب أنه ما هو الموافق للكتاب وما هو المخالف للعامة، وإنما نجمع بينهما جمعا عرفيا. وبعبارة فنية، الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة إنما هو في التعارض المستقر، والجمع العرفي أين مورده؟ التعارض غير المستقر. هذا الكلام على مستوى الكبرى تكلام سليم لا إشكال فيه. سيد الخوي رحمة الله عليه لم يرتضي هذه الدعوة وهذا الإشكال، وسجل على السيد الحكيم ملاحظات ثلاث، وهذا المطلب لأهميته وللحاجة إليه في الفقه كثيرا نقف عنده مليا. الملاحظة الأولى التي ذكرها السيد الخوئي وهي ملاحظة أساسية، حاصلها أن الجمع العرفي مجاله فيما لو أتينا بالكلامين المتعارضين في كلام واحد وكان أحدهما تفسيرا للآخر، حينئذ نقول هنا يمكن الجمع العرفي. مثل المطلق والمقيد. رواية جاءت أكرم أعتق رقبة، رواية جاءت لا تعتق رقبة كافرة. هاتان الروايتان لو جمعناها مع بعضهما البعض لما كان بينهما تنافي. فلذا يكون هذا من موارد الجمع العرفي، مطلق والمقيد، العام والخاص، الحكومة وما شابه ذلك. أما فيما نحن فيه فهذه القاعدة لا تنطبق، لأنه في إحدى الطائفتين الإمام عليه السلام يقول نعم، وفي الطائفة الأخرى يقول ماذا؟ لا. عندما يسأل يتزوج يقول لا، في الثاني يتزوج يقول نعم. بين لا ونعم ماذا يوجد؟ تنافي، لأن العرف يعتبر إحداهما تفسير للأخرى، بينهما تنافي كلي في السلب والإيجاب. فلا يمكن حينئذ أن يكون حمل الدليل الناهي على الكراهة في قبال الدليل المجوز من الجمع العرفي. فإذا لم يكن جمعا عرفيا فاختياره يحتاج إلى قرينة، وهي مفقودة في البيت. لأجل ذلك السيد القوئي يرى أنه لا يمكن بين الطائفتين أن نجمع جمعا عرفيا. فإن قلنا بترجيح المجوز لموافقة الكتاب كما تقدم عنه سابقا فبها، وإن لم تقبل ذلك على أسوأ التقادير ماذا؟ يتساقطان. إذا تساقطان نرجع إلى العموم القرآني وأحل لكم ما وراء ذلك. ولذا السيد الخوي يذهب إلى القول بالجواز من دون كراهة، بخلاف السيد الحكيم يقول يجوز على كراهة. هذه هي الملاحظة ماذا؟ الأولى. الملاحظة الثانية، أن بعض الروايات التي منعت لسانها يأبى عن الحمل على الكراهة، مع قطع النظر عما ذكرته في الملاحظة الأولى، بعض الروايات في حد ذاته هذا اللسان يأبى عن أن يحمل على الكراهة. ولذا الآن مثلا لو جاءت رواية تقول يجب عليك هذا الفعل ولا يجوز لك أن تتركه، وجاءت رواية تقول يحرم عليك ولا يجوز لك أن تفعله، فهل نحمل أحدهما على الكراهة؟ لسانه يأبى عن الحمل على الكراهة. الذي يحمل على الكراهة لابد أن يكون لا يأبى اللسان، مثل مثلا افعل ولا تفعل، لا تفعل كما يدل على الحرمة يمكن أن يشمل ماذا؟ المكروه. أما يحرم عليك ولا يجوز فعله هذا اللسان يأبى عن الحمل على الكراهة. إذن لو سلمنا أنه بين النهي والجواز يمكن الجمع عرفيا بالحمل على الكراهة، ورفعنا اليد عن الملاحظة الأولى، إلا أنه تأتي الملاحظة الثانية، وهي أن بعض ألسنة الروايات المانعة تأبى عن الحمل على الكراهة. هذا قاعدتان كلام سليم، لكن أين هي تلك الرواية التي تأبى عن الحمل على الكراهة؟ يقول هذه الرواية هي ما تقدم من معتبرة يزيد الكناسي، إن رجلا من أصحابنا تزوج امرأة فقال لي أحب أن تسأل أبا عبد الله عليه السلام، وتقول له إن رجلا من أصحابنا تزوج امرأة قد زعم أنه كان يلاعب أمها ويقبلها من غير أن يكون أفضى إليها. قال فسألت أبا عبد الله عليه السلام فقال كذب. مع قطع النظر الإمام عليه السلام قال لا، أنه هذا ما كان يلاعب، هذا أفضاها. ماذا؟ ثم قال مره فليفارقها أو فليفارقها، مره فليفارقها. الأمر بالمفارقة فرع فساد العقد، وهذا اللسان لا يتناسب مع الكراهة. الزواج المكروه من امرأة لا يكون العقد فيه فاسدا، فبالتالي إذن هذه الرواية يأبى لسانها عن هذا الجمع، حتى لو قلنا في موارد أخرى يكون الجمع عرفيا. هذه الملاحظة الثانية للسيد خوئي رحمة الله عليه. الملاحظة الثالثة، هذه ملاحظة عجيبة، يعني الالتفات إليها من قبل السيد الخوئي مهم. يقول إنما تحمل على الكراهة الأحكام التكليفية. يأتي يقول لك مثلا لا تشرب العسل المغلي، ممكن هذا نحمله على ماذا؟ على الحرمة، ويمكن نحمله على الكراهة، لأن هذا حكم ماذا؟ تكليفي. الحكم التكليفي يحمل إما على الحرمة وإما على الكراهة في مورد النهي. أما إذا كان الحكم حكما وضعيا، يعني يدور الأمر بين الصحة والفساد، هل زواجي من ابنة المزني بها أو من أمها يعد صحيحا أم فاسدا، باطلا أم صحيحا؟ لا معنى لأن نقول هو مكروه، ليس حكما تكليفيا. فالخلاصة أن الجمع بحمل النهي على الكراهة إنما يكون له واجه، لو تنزلنا عن الإشكالين السابقين، فيما لو كان الحكم حكما تكليفيا. أما لو كان الحكم حكما وضعيا فلا معنى للحمل على الكراهة. هذه ملاحظات السيد الخوئي رحمة الله عليه الثلاث على ما ذكره السيد الحكيم. طبعا نلاحظ الفرق بين الملاحظة الأولى والملاحظتين الأخيرتين فارق جوهري. في الملاحظة الأولى أصلا لا يعتبر الحمل على الكراهة من موارد الجمع العرفي، هذا جمع تبرعي إلا إذا دلت عليه قرية، وهذه مسألة جوهرية لأن نحتاج إليها في كثير من الأبحاث. النقطة الثانية، الملاحظة الثانية والثالثة، لا سلمنا أن هذا جمع عرفي، لكن لخصوصية في المقام لا يمكن هذا الجمع العرفي. في الملاحظة الثانية ما هي الخصوصية؟ أن اللسان آبي عن الحمل على الكراهة. في الملاحظة الثالثة ما هي الخصوصية؟ أن الحمل على الكراهة يتم في الأحكام التكليفية لا في الأحكام الوضعية. هذه مناقشات السيد الخوئي رحمة الله عليه.
الملاحظة الأولى ينفي مولانا القاعدة أم يقول كيف؟ في الملاحظة الأولى ينفي أصل القاعدة أم أنه يشترط صحة جعل الكلامين في كلام واحد من دون تنافي؟
ما هو يقول أنه في حمل النهي على الكراهة باعتبار أن الجمع العرفي مداره على ماذا؟ مداره على أنه لو جمعناهما في كلام واحد لما كان بينهما تنافي، بينما افعل ولا تفعل، نعم ولا، هذان إذا جمعناهما في كلام واحد يكون بينهما تنافي. لا هو في نعم قالت لي مورد خاص أنه يصلح لذلك كقاعدة عامة بين افعل ولا تفعل لا يمكن الحمل على القرار، لأنه هذا السيد الخوئي هو في هذه الملاحظة يقول كما أشرنا مرارا في كل موارد لعادة يحاول الفقهاء الجمع بين دليل التحريم ودليل الجواز بالحمل على الكراهة، السيد الخوئي يأتي بهذا الإشكال. نعم أنت اللي في مورد في خصوصية خاصة يصلح لذلك لابد هذا يكون مستثنى من كلام السيد الخوئي، لكن كقاعدة عامة بين افعل ولا تفعل، بين نعم ولا، بينهما تهافت بنظر العرف، لو جمعا في كلام واحد إما أن يقول هذا اشتبه المتكلم أو وأخطأ، وإما أن نقول الناقل عنه اشتبه وأخطأ، لا أن نقول يصح نسبتهما إليه، عند العرف يتوقف في هذا، بخلاف المطلق والمقيد العام والخاص في الحاكم والمحكوم الوارد والمورود الأمر ليس كذلك. باعتقادي أنه يمكن أن ندافع عن هذا الديدن المعروف عند الفقهاء، سواء في الملاحظة الأولى التي هي سيادة في كل موارد التي يحمل النهي على الكراهة، أم في الملاحظتين الأخيرتين المختصتين بهذا البحث. مع ذلك يمكن أن ندافع عن السيد الحكيم رحمة الله عليه، والمهم هو الملاحظة الأولى لأنها سيادة. لا نسلم بأن العرف إذا سمع دليل النهي ودليل التجويز يرى التنافي بينهما، مثلا لو الآن أحد الإخوان في هذا الدرس سألني قال هل لنا أن نتناول الفطور من المطعم؟ فقلت نعم. في يوم آخر سألني آخر فقلت لا. صحيح بدوا يوجد تنافي بين نعم وبين لا، لكن لو أنا المتكلم نفسي قلت لكم هكذا نعم يجوز، لكن الأفضل اتركوا هذا الشيء حتى لا يحسب علينا أنه لأن فلان هنا طلابه يأكلون من المطعم، لكان هذا التوجيه ماذا؟ صحيح، ولا يرى العرف أي تنافي بينهما. فلو كنا نحن وكلا الطائفتين على نحو الاستقلال، واحدة نعم تقول نعم والأخرى تقول لا، لكن عندما نلاحظ مناسبات الحكم والموضوع في هذه القضية المسؤول عنها، باعتقادي أن العرف لا يتردد في هذا الحال بعد الفراغ عن صدور كلا الطائفتين كما هو مفروغ عنه. واحد زنى بالأم والآن يريد ماذا؟ أن يتزوج من ابنتها، فقال له الإمام نعم، وفي مورد آخر قال له لا. خصوصية هذا المورد عند العرف أنه هذه باعتبار أنها أم وسوف تكون مع ابنتها، فيكون في مورد ماذا؟ وقوع الإنسان في ذكريات سابقة وما شابه ذلك، قد تجره إلى أمور أخرى. وورد في بعض الروايات أن الإنسان إذا تاب عليه أن يتخلص من سبب المعصية، لكن ده على نحو الوجوب. فالعرف عندما ينظر إلى الخطابين مع الالتفات إلى الواقعة يوجه كلام المتكلم إلى أنه هذا الفعل جائز على حزازة، وكأنه قال يجوز والأفضل أن تترك. نعم، لو أخذنا التعبير بإفعل ولا تفعل أو بنعم أو لا، للوهلة الأولى بينهما تعارض مستقر. أما مع لحاظ مناسبات الحكم والموضوع، العرف يرى أن أحدهما يصلح لأن يفسر الآخر. هذا بما يرتبط بالملاحظة الأولى.
المعطل حل القاعدة لأن تطرق مولانا الفكرة بحق لحاظ المورد مش لحاظ القاعدة.
فهمت
القاعدة كانوا بتسلموها يعني.
أيوه، واضح أنه نسلم مع السيد الخوئي أنه في الجمع العرفي لابد إذا ألقي كلامين إلى العرف لا يبقى مترددا، هذا أمر مسلم، تبعنا هذه كقاعدة عامة مسلم. لكن في كل مورد العرف بنفسه يفهم خصوصية في أحد الخطابين، حينئذ ماذا يكون هذا؟ خارج عن تحت القاعدة خروجا تخصصيا، وإلا القاعدة تبقى ثابتة. نعم. بالنسبة للملاحظة الثانية وهي أن رواية الكناسي آبية عن الحمل على الكراح، في الواقع في هذه الملاحظة يوجد أشبه ما يكون بالمصادرة. كيف؟ أن الإمام عليه السلام أمره بماذا؟ بمفارقته. هذا الأمر بالمفارقة ثبوتان يحتمل فيه احتمالان. الاحتمال الأول أن يفارقها لفساد العقد، هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن يفارقها بالطلاق، أن يفارقها بالطلاق حتى يكون هذا اللسان آبيا عن الحمل على الكراهة، ينبغي أن نحمل الرواية على المفارقة لأجل الفساد. فحينئذ نقول إذا العقد فاسد فلا معنى لأن نقول مكروه أن تبقيها عندك، العقد فاسد حرام أن تبقيها عندك. لكن أول الكلام، من قال أن الأمر بالمفارقة محمول على الفساد؟ لذا أقول هذا أشبه بالمصادرة، فإن مثل السيد الحكيم له أن يلتزم أن الأمر بالمفارقة أن يفارقها بطلاق، لكون قد زنيت بأمها الأفضل لك أن تفارقها بالطلاق، وإبقاء عندك يكون ماذا؟ يكون مكروها. فإذا هذا اللسان يأبى عن الحمل على الكراهة فيما لو قلنا ببطلان العقد، وهو أول الكلام هو المتنازع فيه، لم يثبت بعد. فلا معنى لأن نقول هذا اللسان يأبى عن الحمل على الكراهة إذا أخذنا اللسان على أساس ما هو متنازع فيه، وهو أن العقد فاسد وباطل. لذا هذا يكون مصادرة. هذا بالنسبة للملاحظة الثانية، مت بالجيد، لأن أمره أن يفارقها، كيف يفارقها؟ يفارقها بطلاق أو يفارقها بماذا؟ ببطلان. سيد الخوي حمل المفارقة على المفارقة ببطلان، إذن لا معنى للحمل على الكراهة. أما لو حملنا المفارقة على المفارقة بطلاق، هذه لأنك فعلت كذا وكذا بأمها فالأفضل لك أن تتركها وأن تطلقها، فلا يمكن أن نستدل بما هو محل النزاع كشاهد على بطلان هذا الجمع. أما الملاحظة الثالثة، وهي أن السيد الخوي قال أن الحمل على الكراهة يتم وين؟ في الأحكام التكليفية لا في الأحكام الوضعية. هذا التعبير شائع عند الفقهاء ومكرر عندهم، فيقولون الحرمة إما تكليفية وإما وضعية. فكما عندنا حرمة تكليفية وحرمة وضعية، عندنا كراهة تكليفية وكراهة ماذا؟ وضعية. ويرجع ذلك إلى مسألة ترتيب الأثر. فكأنه الروايات التي نهت وحرمت بحملها على الكراهة يعني يكره لك أن تتزوج منها، أما الزواج يكون ماذا؟ صحيحا. مثل الآن الروايات الكثيرة الواردة في أول كتاب النكاح ممن يكره التزوج منهن. فالإمام عليه السلام قال لا تتزوج مثلا من خضراء الدماء، إياكم وخضراء الدماء. الزواج منها حرام تكليفا؟ لا، بالاتفاق. العقد باطل؟ لا، صحيح بالاتفاق. إذا ما هي القضية؟ أن تجعلها زوجة لك فيه حزازة. طبعا هذا على مبنى القول، وإلا هناك عندنا مبنى ذكرناه أنه في مثل هذه النواهي نحملها على الحكم الإرشادي، أصلا ما في حكم مولوي حتى نقول كراهة وحرمة، ولكن أتكلم على مشرب القوم ومنهم السيد الخوي. فإذا النكاح يدور أمره بين الصحة والفساد، فما معنى الكراهة؟ نطالب السيد الخوي هناك، ما معنى الكراهة؟ الكراهة أن العقد صحيح لكن الأفضل لك أن لا تتخذها زوجة. فيما نحن فيه القول بالكراهة في المقام معناه أن هذا العقد صحيح، لكن اتخاذ ابنة المزني بها أو أم المزني بها زوجة فيه حزازة عند الشارع، لكن هذه الحزازة لم تصل إلى مرحلة المنع. هذا الإشكال وهذه الملاحظة الثالثة من أضعف الملاحظات التي ذكرها السيد الخوي، فأمرها سهل.
يعني صحة ضعيفة يعني؟
نعم
تصير الصحة ضعيفة؟
لا لا، مش صحة ضعيفة، صحة قوية. الصحة يدور أمرها بين الوجود والعدم، وإنما الكراهة بلحاظ الأثر.
الأثر مش لكم تكليفة؟
أي أن تتخذها زوجة هذا فيه حزازة عند الشارع، مثل النهي عن أن يتزوج امرأة ذات مال وجمال.
رجعناش لحكم تكليفة إذا هيك.
إيه هو حكم تكليفي؟
ماش وضعي.
لا لا، لم يبقى وضعي، لكن يعني حتى في الأمور الوضعية يمكن بلحاظ الأثر أن نحمل على الكراهة. التفتنا. كذلك كل الروايات الناهية عن بعض الموارد، مثلا الزواج منها مثلا. هذا.
الإشكال سيال عن السيد الخوي.
أي واحد منه؟
هو هذا إنه لا
الملاحظة الثالثة.
إيه لا تتصور الكراهة في الأحكام الوضعية سيال.
صحيح، وهذا صحيح، لا تتصور الكراهة في الأحكام الوضعية.
يعني دائما يشكل عليهم.
إيه لأنه شوف الآن عندما تقول مثلا حرمت عليكم أمهاتكم، هذه مرة نحملها على التحريم التكليفي، مرة نحملها على ماذا؟ على الوضع. التكليف ما معناه؟ التكليف طارة بلحاظ السبب وطارة بلحاظ الأثر. بلحاظ السبب أن تقول الأم لابنها زوجتك نفسي، ويقول قبلت، مجرد هذا القول حتما لا حرمة فيه، لم يلتزم بذلك أحد، أن الأم إذا قالت لابنها زوجتك نفسي وقال قبلت قد فعلا حراما كما لو شرب الخمر مثلا، هذا لا يتصور. إذن الحرام تكليفا ليس هو السبب، مجرد السبب،
وإنما
نعم
إذا في قصد إلى إنشاء النكاح.
لا الآن بس اصبر، مجرد السبب، هذا بطل مجرد السبب. ومرة يكون المحرم تكليفا الاعتقاد بالتسبيب، فيكون من باب التشريع، هذا خلاف ظاهر الآية. ومرة يكون المحرم تكليفا هو ترتيب الأثر، يعني قالت الأم لابنها كذا فأراد أن يرتب الأثر، هذا حرام تكليفا. أما الحرمة الوضعية فواضح، بمعنى أن هذا العقد ماذا؟ باطل. في مسألة الكراهة لا نستطيع أن نقول أنه عندنا كراهة وضعية، بمعنى أن العقد صحته ضعيفة وبطلانه ضعيف، هذا لا معنى له. لأن صحيح، لأن الصحة تدور بين الوجود والعدم، لا معنى للضعف والشدة فيها. وإنما الكراهة إما بلحاظ السبب، وإما بلحاظ التسبيب، وإما بلحاظ ترتيب الأثر. هنا إذا حملناها على أن الكراهة بلحاظ ترتيب الأثر، فهناك وجه للكراهة التكليفية، أنه أن تتخذها زوجة هذا ليس لائقا، فيه حزازة عند المولى، لكن العقد يكون صحيحا ولا تكون آثما وما شابه ذلك، فهذا لا مانع منه. هذا تمام الكلام في الوجه الذي ذكره السيد الحكيم رحمة الله عليه. لكن مع هذا الدفاع عنه يبقى في الأمر شيء.
يقصد بإنشاء العقد فعل كراهة، يعني إنشاء العقد على المزني بأمها، لما بده ينشئ العقد قاصدا ترتيب الأثر يصير فعل الكراهة.
يعني العقد صحيح لكنه مكروه. مكروه مش مجرد التلفظ بزوجتك وقبلته،
بلحاظ ترتيب
بلحاظ ترتيب الأثر. نعم. اي طبعا هو ارجعنا الى حكم تكليف. اذا الان شو صارت عندنا النتيجة؟ صاحب الجواهر يقدم اخبار التحريم ويفتي بالحرم، السيد الخوئي يرجح اخبار الجواز لأجل القرآن أو يتساقطان فيرجع إلى القرآن فيفتي بالجواز من دون كراهة، سيد الحكيم يفتي بالجواز على كراهة. باعتقادي في كل مما أفاده صاحب الجواهر والسيد الحكيم نظر. طبعا ما أفاده صاحب الجواهر في الأوائل ناقشناه، بقي فقط مسألة الحمل على التقية للتبرير الذي ذكره صاحب الجواهر، ثم نرجع إلى كلام السيد الحكيم، وهذا إن شاء الله إلى يوم بكرة شهادة بشأن إلى يوم بعد غد إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. متكررة في موارد كثيرة.
نعم.
صح. يعني أنه أقول ليس مطلق التنافي على نحو نعم ولا وافعل ولا تفعل يقتضي أنه لا يجمع بينهما جمعا عرفيا، بل في صحيحة علي بن رئاب أو صحيحة علي بن مهزيار، صحيحة علي بن مهزيار الواردة في مسألة ماذا الهدية إذا كانت خطيرة وغير خطيرة، هذه عند هذا فهم عرفي أنه السائل سأل الإمام عليه السلام، أنه سألنا الإمام الذي قبل عن الهدية فقال فيها خمس، وسألنا الإمام الذي قبل عن الهدية فقال ماذا؟ ليس فيها خمس. فجاء الإمام قال له سهل، هذه ناظر إلى الخطيرة وهذه ناظرة إلى غير الخطيرة. طبعا هذا شو؟ هذا ليس بلحاظ الحكم وإنما بلحاظ الموضوع، فأشبه ما يكون في بعض الموارد أنه عندما يلقى إلى العرف يقيد أو يرفع اليد عن الظهور.
ترتيب الأثر اللي هو مكروه، ترتيب الأثر يعني هنا نقول نفس اتخاذها زوجة هو ترتيب أثر، إن جاء لاحق رتبة لنفس الألفاظ والعقد يعني.
إيه طبعًا.
الأثر استمتاع أو
هلا ما بدنا نجي هلا نفصل أن كل فعل الآن عندما ينظر إليها يكون قد فعل مكروها، عندما لا أن يتخذها زوجة هذا هو المكروه. ما بدنا نجي نقسم والله الآن كلما هذه ابنة المزني بها عنده قاعد عم يستمر في مسألة كل فعل يفعله كراهة، ليس بهذا المعنى.